السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا الجزء الرابع من تفسير سورة النساء. أقف فيه مع الآية الثانية من سورة النساء التي تتحدث عن أمر اليتيم، وعن صيانة اليتيم، وعن تكريم اليتيم، ورعاية مال اليتيم. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ما أعظم هذه الشريعة، وما أعظم هذا الدين الذي يراعي الصغير ويراعي الكبير، يراعي الغني ويراعي الفقير، ويعطي كل ذي حق حقه. ما أجمل هذه الشريعة، وما أكملها، وما أتمها. إخواني وأخواتي، كثير منا مد يده على اليتيم، كثير منا مد يده على مال اليتيم، فخرب بيته وسخط عليه ربه، والله أعلم ما الذي سيحدث له بين يدي الله يوم القيامة. بل يحزن القلب حينما تشجع المرأة زوجها على أن يأخذ هذا الزوج أموال إخوانه الأيتام وأموال بناته، بنات يعني أخواته الأيتام، حينما تعلم المرأة أن اليتيم يتيم، وبالرغم من ذلك لا تشجع زوجها على العطف عليه ولا الحنان إليه ولا الرحمة به، بل هي تكون من الظالمين لليتامى. اليتامى ذكروا في القرآن الكريم، وحملة قرآنية بل وحملة نبوية لصيانة اليتيم وتكريم اليتيم، وألا نشعر اليتيم بشيء من النقص، ولا بد أن نعطيه حقوقه مستوفاة كما سنسمع في القرآن الكريم. إن كان اليتيم أبوه مات، فإن الذي يقف لحقه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله يوم القيامة فيقول لكل من ظلم يتيما: أين حقه؟ يقول لكل من ظلم يتيما: أين ماله؟ أين كرامته التي هدرت؟ أين الرحمة به حينما قسوت عليه؟ أين؟ تعالوا نتأمل هذه الآية التي تكلمت عن صيانة اليتيم. وقبل أن أقول ما معنى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ما معنى هذه الآية؟ أقول ابتداء: ما معنى اليتم؟ اليتم في اللغة الانفراد، الشيء المنفرد سموه يتيما. حينما يصبح هذا الابن أو هذه البنت منفردة عن الأب، لا أب لها يرعى حقوقها، ولا يسعى لحوائجها، ولا يسعى لحوائج هذا الطفل الصغير، احمدي ربك يا أختاه، أولادك ما زال أبوهم موجودا، احمد ربك يا أخي أنك ما زلت ترعى أولادك، هناك أولاد لا يرعاهم أب، هناك أولاد لم يروا أباهم ولو مرة واحدة في عمرهم. فاليتم أصله الانفراد. حتى قال بعض أهل اللغة تسمى المرأة غير المتزوجة باليتيمة، هذا ليس اليتم الشرعي لكن لانفرادها عن الزوج، فأصل اليتم الانفراد، حتى سميت المرأة التي لم تتزوج باليتيمة أيضا اليتم. اليتم يقول بعض العلماء أصله في اللغة غير معنى الانفراد، أصله في اللغة الغفلة. ما الذي أدخل كلمة اليتيم في الغفلة؟ قال بعض العلماء اليتيم في أصل اللغة بمعنى الغفلة لأن كثيرا من الناس يغفل عن بر اليتيم، يغفل عن حقوق اليتيم. إذن اليتيم منفرد، اليتيم متغافل عن بره. إخواني، ليس معنى كلمة اليتيم معناه الفقير، لا 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 لا، اليتيم ربما يكون عنده مال، ولذلك الآية تقول وآتوا اليتامى أموالهم، لكن إن كان عنده مال فله حقوق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وربما يكون اليتيم لا مال له، لا مال له، فآنذاك ينبغي علينا أن نقضي حوائجه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويأتي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى. الذي أريد أن أقوله بأن اليتم لا يلازم الفقر، بل أحيانا يكون يتيما ويكون غنيا في نفس الوقت، وأحيانا يكون يتيما ويكون فقيرا. فاليتم لا يلازم الفقر. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي فقد أباه وهو دون الاحتلام. من بلغ رفع عنه اليتم، كل بالغ مات أبوه لا يسمى يتيما، إنما من كان دون البلوغ، سواء كان صبيا أو صبية، ذكرا أو أنثى، فقد أباه، هذا يسمى يتيما. ولذا في الحديث الذي ذكر مرفوعا وذكر موقوفا على ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد الاحتلام، لا يتم بعد الاحتلام. فاليتيم هو من فقد أباه وكان دون الحلم، وكان دون البلوغ، لم يبلغ بعد، هذا الذي يسمى يتيما. لو تفقدنا كلمة اليتم واليتيم ومشتقات ذلك في اللغة العربية، ونظرنا إلى القرآن الكريم، لوجدنا أن كلمة اليتيم ذكرت في القرآن الكريم ما يقرب من 23 مرة. 23 مرة يذكر الله سبحانه وتعالى كلمة اليتيم بمشتقاتها. هذا يدلك ويدلك أختاه على عظم شأن اليتيم عند الله سبحانه وتعالى. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى كلا كلا بل لا تحبون وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث، تأكلون المواريث بغير حق. فيظلم الأخ الأكبر إخوانه وأخواته الصغار، فقدوا الأب، المفروض أن يكون لهم أبا لا أن يأكل أموالهم بالباطل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا لكي نفتح ملف اليتيم، نتفقد بعض آيات القرآن وبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تكلمت عن أمر اليتيم، وننظر فيما تكلم ربنا عن أمر اليتيم. أولا، تكلم الله سبحانه وتعالى في أمر اليتيم في القرآن الكريم: أيها الناس لا تشعروا اليتيم بنقص، لا تشعروا اليتيم بأنه فقد أباه، فليكن كل واحد منكم أبا له يرعاه ويحفظ حقوقه. ما هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. إياك أن تقهر اليتيم، إياك أن تشتد على اليتيم، إياك أن تقسو على اليتيم، لا تقهر يتيما، اسمع أخي، أفرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم يعني يدفع اليتيم، يعامله بقسوة، يدفعه بقسوة، لأنه يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم القيامة، بيقول لا يوم قيامة، لا يوم جزاء، لا يوم حساب. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم القيامة، ويكذب بالحساب، ويكذب بالوقفة بين يدي الله، وبناء على ذلك لا يفعل خيرا، لأنه لا ينتظر ثوابا، ولا يبتعد عن حرام، لأنه لا يخشى عقابا. ولذا يقول سبحانه: أفرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفع اليتيم دفعا. إذن القرآن الكريم هنا يحدثنا على شيء مهم، وهو كيف نكرم اليتيم، كيف لا نشعره، كيف لا نشعره بالنقص. وترى يقول القرآن الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. رب العالمين لم يحرم فقط أن نأكل من مال اليتيم، إنما قال ولا تقربوا، حرم حتى القرب من مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل اسمعوا إلى هذه الآية العظيمة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا الله، قال بعضهم: يقف يوم القيامة تخرج النار من فمه ومن دبره. بل في حديث الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمن المشاهد التي رآها وهو في السماوات العلى: رأى أقواما تلقمهم الملائكة بأحجار من نار، هذه الأحجار من نار تدخل في أفواههم وتخرج من أدبارهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، من هؤلاء الذين يعذبون بهذا العذاب؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا حقوق اليتيم، لذلك كان الواحد منهم لا يتهاون في مال اليتيم، لا أحد سيقف لي، لا أحد سيكلمني، لا يستطيع اليتيم أن يكلمني ويسرق من ماله ونحو هذا، إنما كانوا يراعون أموال اليتيم ومشاعر اليتيم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يجلس على مائدة طعام أبدا إلا وعليها طفل يتيم يأكل معه، طفل يتيم يأكل معه. هذا عبد الله بن عمر الذي تربى في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يراعي زيد بن حارثة، لم يكن يتيما، لكن أين أبوه؟ وربى زيد بن حارثة حتى ترعرع وكبر في السن، وأتى أبو زيد حارثة وعمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون زيدا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيروه، إن أراد أن يذهب معكم ذهب، وإن أراد أن يجلس معي جلس. فيختار زيد بن حارثة أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذهب مع أبيه وعمه. لما؟ لما رأى من تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم له. أين نحن من كتاب الله ومن سنة رسول الله مع اليتيم؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، الله يكرمك.
معك محمد من ليبيا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
يا شيخ، احنا عندنا نبي نحفظ القرآن.
نعم.
ما هي والشيخ اللي نقرا معاه اللي قاري فيه؟
نعم.
اللحية يقول لي ضروري تحلقها.
نعم.
ايه وممنوعه علينا احنا عندنا هنا في ليبيا.
نعم.
شنو الحل يا شيخ؟
حاضر اخبرك. حاضر. أرجع للكلام، رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بأمور معينة تجاه هذا اليتيم. يقول في هذه الآية العظيمة التي معنا: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا وكبروا، أعطوهم نصيبهم من الميراث. وآتوا اليتامى، أعطوهم وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تقل له إن مالك هلك، لا تضحك عليه وتجعل ماله الطيب ترك له أبوه قطعة أرض مميزة فتستبدلها أنت بقطعة أخرى أدنى منها، ترك له أبوه الحلال وأنت تستبدل هذا بالحرام، ترك له الشيء الجيد وأنت تستبدله بالخبيث وتقول هذا الذي تركه أبوك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا هؤلاء الأيتام حقوقهم. ومتى أعطيهم حقوقهم يا رب؟ إذا كبروا في السن. وينبغي علي أن أراعي هذه الأموال. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا.
وإياك الله.
قدرت في الدنيا والآخرة.
وإياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
اتفضل.
السؤال الأول: في ولد عاق لوالديه، أسألهم كثيرا، ومن بعد ذلك حتى أسأل أخواته، فقاطعوه أخواته لأجل أبويهم، فهل يلحق الأب اسم في مقاطعتهم لابنهم كذلك الأخوات؟ ثانيا، قراءة القرآن بالنسبة للحائض، هناك من يقول بعدم قراءتها نهائيا لأجل العبادة، فأريد القول الفصل في مسألة القراءة.
مسألة قراءة القرآن نعم
لأجل العبادة.
نعم.
وإن كان هناك منع لأجل العبادة يوم الجمعة، كيف تقرأ سورة الكهف إن لم تكن تحفظها؟
قراءة القرآن لأجل العبادة؟
وأخذ الأجر، لا لأجل التعلم.
نعم، لا لأجل التعلم إنما لأجل العبادة.
نعم
نعم.
وإن كانت شيخنا هناك منع من قراءتها للقرآن أثناء فترة الحيض، فكيف على المرأة التي لا تحفظ سورة الكهف أن تقرأها يوم الجمعة؟
حاضر.
السؤال الثالث، الله يجزيك الخير، عندما تجتمع النساء في المسجد وتقام الصلاة فلا يسد الخلل، فهل ونذكرهم بأن يسد الفرج والخلل، لأنهم يقولوا هذا يختص بالرجال فقط، فهل نلتزم معهم بالجماعة أم أخرج وأصلي في بيتي؟ جزاك الله خيرا، شكرا.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة شيخ لو سمحت، أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا حلفت أني كل يوم أستغفر ربنا 100 مرة، وقلت بس قلت لو نسيت خلاص، بس أنا ساعات بفتكر وقلت يعني وأقول مثلا بعد الغداء أو كده، بس بعدين بنسى، مش عارفة إيه الحكم في كده. والسؤال الثاني، أنا حلفت على حاجة أن أعمل حاجة دي بس ما عملتهاش لحد دلوقتي، بس أنا ممكن أعملها وعندي نية أن أعملها، مش عارفة برضو إيه الحكم في كده. وعاوز أعرف خل التفاح لو هو مسكر، أنا لو استخدمته زي كريم مثلا وأغسله قبل الوضوء، ده فيه حرمة ولا؟
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
جزاك الله خيرا. والله أنا حكيت معك قبل فترة وطلبت منك إعادة جبريل ويسأل والنبي يجيب، وعادولنا إياها مرة، ويشهد الله قد ما صليت ودعيت لك سبحان الله، ودعيت للمحطة ولكل العاملين في قناة الرحمة، بس يا شيخ رجعوا بطلوا يعيدوها مرة تانية. الله يخليك، هيني تاني مرة بتصل، راح أضل أتصل لبين ما طلبنا يستجاب. حتى مبارح كان الشريط يكتب إنه نرجو إعادة جبريل ويسأل يوم الأربعاء أو أي يوم تاني، بس بوقت الظهر زي ما بيعيدوه دائما، لأن وقت الإعادة 1:30 يا شيخ ما بزبط، عندنا بالإمارات 3:30 صعب كتير نحضره. الله يخليك يا شيخ.
حاضر.
جزاك الله خيرا، بالله عليك ما تنسى طلبنا.
حاضر ان شاء الله. حاضر معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك لنا فيك ويزيد عنا وعلى المسلمين كل خير.
الله يكرمك.
لو سمحت كان عندي بعض الاستفسارات لو سمحت حضرتك يا فضيله الشيخ.
اتفضلي.
حضرتك من الحكم في رجل بيكسر التلفظ بألفاظ الكفر اللي بيخرج عن ملة الإسلام وبعدها بتأمره الزوجة ان هو ترد للإسلام تاني ويغتسل وبعد فترة بيرجع تاني وبيكرر العملية التلفظ بالألفاظ دي مرارا وتكرارا على لسانه يعني. ده حاجة. حاجة تانية بعد إذن حضرتك، أنا عندي ابن صغير ما بنيمه كده على جنب مني كده دايما بيصرخ فباخده بقى بنيمه في النص بيني وبين زوجي. انا عارفه ان الحكم هنا غلط بس ما بيسكتش الا في الفتره دي بقى الا في اثناء نومه في بيني وبين زوجي يعني، فمش عارفه اعمل ايه ودايما بيصرخ بالليل على طول، يقوم بالليل يصرخ ويعيط وكل ما بيقع يا فضيله الشيخ بيقع على الاماكن الاعتاب والحاجات دي، فيقال ان هو والله اعلى واعلم ملموس، فانا مش عارفه ان انا اعمل ايه حضرتك.
حاضر حاضر معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا اخي علاء؟
بخير والله الحمد لله.
اعلى الله قدرك ونفع الله بك الامه.
واياك الله يبارك فيك.
أخي أريدك أن توجه كلمة بالنسبة لأولئك الذين يتمسحون بالأضرحة ويذبحون لها الذبائح. سؤال ثاني بارك الله فيك، بالنسبة للصحيح في دعاء الاستفتاح وكذلك بالنسبة للقبض والسر إلى آخره، المهم توضح في هذه المسألة بارك الله فيك.
حاضر. دعاء الاستفتاح أرجع للكلام فأقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة يخبرنا ماذا نصنع في مال اليتيم، متى نعطيهم الحقوق وألا نخلط أموالهم مع أموالنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يا أخواني كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفل الأيتام، كانوا يكفلونهم لا ليفتحوا باب سخط الله عليهم، إنما ليفتحوا باب رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم، ليقتربوا من ربهم جل جلاله. كثير في المجتمعات لا يراعي حقوق هؤلاء، بل ويكون تحته يتيم ويظلمه ويأخذ ماله ويأكله بغير حق. أبو بكر كان يرعى أيتاما، عروة بن الزبير كان يرعى أيتاما، عائشة رضي الله عنها كانت ترعى أيتاما، أبو وقد الليث كان يرعى أيتاما، كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يراعون الأيتام، فلو أننا تفقدنا كيف كانوا يتعاملون معهم. والله العظيم والله العظيم تقربك لله سبحانه وتعالى بصيانة هذا اليتيم والعطف عليه والرحمة به أفضل من صيامك ليومي الاثنين والخميس، أفضل من قيامك لليل، أفضل من ذكرك لله سبحانه وتعالى. اسمع كده في مسند الإمام أحمد، مش كلام من عندي، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسع على رأس اليتيم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والحديث في المسند وعند غيره. إذا أردت أن تلين قلبك، من يشتكي قسوة القلب فها هو الدواء من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تلين قلبك، إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقحم الواحد فينا معاملته مع اليتيم ويدخل في معاملة مع اليتيم ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، الكلام ده لأبي ذر، وأبو ذر جندب بن جنادة ربع الإسلام، ربع الإسلام، أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقبيلتين، بقبيلة غافر قد أسلمت كلها قبيلة غافر، وأتى أيضا بقبيلة أسلم قد أسلمت من أولها لآخرها، يعني رجع للنبي عليه الصلاة والسلام بقبيلتين في ميزان حسناته إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ينصح أبا ذر بعض النصائح ويقول له إني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلمة والعبارة، يقول له إيه صلى الله عليه وسلم؟ لا تولين مال يتيم. اوعى في يوم من الايام تتولى مال يتيم. ليه؟ لان مال اليتيم سيحاسبك رب العالمين عليه بالذره، خد بالك، سيحاسبك الله فيه بالذره. اين من ياكلون اموال اليتامى ظلما؟ رب العالمين يتوعد لهم في القران العظيم، يتوعد لهم في القران العظيم. واخواني ايضا من اشد اليتم في مجتمعنا وينبغي أن يراعى، أن يراعى لا أن يهمل، ومعذرة في العبارة، اللقطاء. اللقطاء أحيانا يجد الناس لقيطا، هذا اللقيط الله أعلم من أين أتى، وأتى بطريق حلال أم بطريق حرام، فهذه نفس وينبغي أن تراعى. ولقد كرمنا بني آدم، هذه النفس لها حقوق، لها حقوق. وهذا اللقيط ربما يكون أشد حاجة من اليتيم. اليتيم ربما مات أبوه وهو بين أسرة، بين أعمامه، بين أخواله، بين عماته، بين خالاته، أمه موجودة، لكن هذا اللقيط لا أب لا أم لا عم لا عمة لا خال لا خالة لا عائلة لا أحد لا أحد. فهؤلاء أشد حاجة ويدخلون تحت هذه النصوص، لأن الشريعة تتكلم على من؟ تتكلم على رعاية من فقد أباه. طب هذا الذي ضيعه أبوه وضيعته أمه، ورب العالمين يعلم هو ابن من ومن الذي صنع معه ذلك، وسيحاسب أهله. هذا اللقيط الذي يلقى الآن في زبالات وقمامات له حق الحياة، له حق الحياة، وسيسأل الأب عن ذلك، وستسأل الأم عن ذلك التي أجهضت أو قتلت أو أماتت أو حينما وضعت انطلقت لكي ترميه في أقرب طريق وفي أقرب شارع. له حق النسب، له حق النسب. نعم، في الزنا لا ينسب إلا لأمه كما عند الجمهور. أين تضيع نسبه؟ سنسأل عن ذلك. له حق الرحمة، وأين الرحمة به حينما يلقى في الشارع ويلقى في الزبالات؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. هذا لابد أن يكفل، هذا لابد أن يكفل، ولابد أن يراعى. ولذلك أقول لإخواني الأمر خطير، والناس أدخلوا أنفسهم وأقحموا أنفسهم في شيء يستجلب عليهم سخط رب العالمين. حينما نزل قول ربنا جل جلاله، شوف الصحابة أصحاب القلوب الحية، لما نزل قول الله ولا تقربوا مال اليتيم، كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم كل من عنده يتيم في البيت لا يقدر أن يأكل من مال اليتيم لقمة، كان يأتي بطعام اليتيم ويجعله أمامه، فإذا فاض من اليتيم شيء لا يمس هذا الطعام ولا يقترب منه، يلقيه ويرميه ولا يقترب منه، لأنه يخشى من قول الله ولا تقربوا مال اليتيم، يخشى من قول الله ولا تأكلوا أموالهم، يعني أموال اليتامى، إلى أموالكم، يعني مع أموالكم تخلطون. فحرم الله ابتداء في شريعة الإسلام أن نخلط مال اليتيم مع غيره. يعني يكون عندي يتيم وأنا أحفظه، وأبو ترك له ثروة، ترك له تركة، هذه أنا أنفق على اليتيم من تركته، فأضع مالي على مال اليتيم وأجعل طعامي مع طعام. رب العالمين نهى عن ذلك، لا تخلط مالك بمال اليتيم ولا تخلط طعامك بطعام اليتيم. نعم، كان ذلك في بداية الإسلام، في بداية التشريع، قال ولا تقربوا مال اليتيم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فصعب ذلك واشتد على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأباح رب العالمين الخلطة، وأباح لنا أن نخلط مال اليتيم بأموالنا، وأن نخلط طعام اليتيم بطعامنا، بشرط ألا نخلط هذه الخلطة بفساد يعود على مال اليتيم، فلا يكون هو يتيما يأكل رغيفا وأنا وأولادي نأكل مثلا 20 رغيفا وآخذ من ماله 20 جنيها ومن مالي 20 جنيها وأنفق بهم. هذا ظلم، هذا ظلم. إن أردت ألا تنفق عليه إلا من ماله فانظر كم يأكل، كم يشرب، كم يلبس، وإياك ثم إياك أن تقترب من جنيه ولا ريال ولا دينار ولا درهم في مال اليتيم. قال رب العالمين من باب التخفيف علينا في مسألة الخلطة، قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إن أصلحنا لهم، إن فعلنا الأشياء التي فيها مصلحتهم كما سيأتي إن شاء الله. يقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، اسمع، وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن خالطتموهم في طعام في شراب في غير ذلك فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من أراد أن يصلح في مال اليتيم ممن أراد أن ينهب مال اليتيم وأن يأكل مال اليتيم بغير حق. يقول سبحانه، تأملوا آية التخفيف بعدما نزل ولا تقربوا مال اليتيم، بعدما نزل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وحرام علينا أن نخلط طعامنا وشرابنا بطعام اليتيم وشرابه، وحرام علينا أن نخلط أموالنا بأموال اليتيم. نزل التخفيف وكان ذلك صعب على الصحابة رضي الله عنهم، فنزل التخفيف في سورة البقرة، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، قل إن عملنا في أموالهم بما يعود عليهم بالصلاح فهذا هو الخير. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم أي في الطعام والشراب ونحو ذلك فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، من أراد الإفساد في مال اليتيم ممن أراد الإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لحملكم مشقة بأن تفصلوا طعامكم عن طعامهم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أنا من ليبيا يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أنا موظفة أتقاضى مرتب شهريا،
نعم،
وأقوم بالإشراف على جمعية مالية بمبالغ كبيرة،
نعم،
يقدر ب 10,000 دينار و 20,000 دينار. وانا اتحمل مسؤوليتها يا شيخ وتجميعها، وعندي افراد هادو في مناطق بعيده، اتحمل مسؤوليه احضارها ومسؤوليه ضياعها لا قدر الله. فهل يجوز لي يا شيخ اني بواسطة الجميع أفراد الجمعية هذه أنني أخذ ولو مبلغ بسيط حتى ولو 1% نظير أتعابي؟
حاضر.
يجوز لي. سؤال تاني يا شيخ لو سمحت، معلش. السؤال التاني، أنا ذهبت العمرة أنا وأبي وأختي ووالدتي برفقة والدي طبعا محرم،
نعم،
ولكن في أثناء ذهابي للحرم والرجوع من الحرم وأداء مناسك العمرة وطواف التطوع هذا يا شيخ، والدي بروحه يعني الوحدة، وأنا أحيانا أكون لوحدي وأمي وأختي لوحدهم، فهل جايز لنا الكلام هذا ولا غير جايز؟ يعني إلا في السفر بس المحرم، وفي الحرم يعني يجوز لنا التحرك إحنا كنساء لوحدنا، وإلا ضروري حتى في أثناء حركتنا في الحرم وأثناء الطواف التطوع ويكون برفقة والدي يعني. أنارك الله يا شيخ وزادكم إن شاء الله علم، ونار بكم الأمة الإسلامية إن شاء الله.
الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي بعض الأسئلة.
اتفضلي.
جوزي بيحلف بالطلاق كتير، وبعدين امبارح بقول له مش عارفة أنا متجوزاك ولا متطلقة، بيقول لي متطلقة، يعني هو بيردد الكلام وراي. وسؤال تاني بقول له، سمعت الشيخ بيقول ايه؟ انا الشيخ بيقول انت طالق، فقال لي بيقوله انت طالق انا ما بقولش كده. وسؤال تاني مره بقول له انا مش عارفه احنا متطلقين ولا لا، قال لي احنا متطلقين كده، يعني في رد الكلام وراي. وقال لي مره بقول له انا عايزه ارجع الشغل انا موظفه، قال لي لو عايزه ترجع ارجع وانت طالق، بس انا ما رجعتش. وسؤال تاني مره بقول له افرض يمين وقع، قال لي تبقى طالق. بقول له طب انت بتجيب سيره الطلاق ليه؟ قال لي ما يبقى يمين وقع.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أنا بنسأل عن اليتيم، هل هو عند سن معين أو لا؟
حاضر.
يعني في كل مثلا من يوم صغير عندي يكبر ولا لما يكبر خالص؟
لا، طالما قبل البلوغ يسمى يتيما، لم يبلغ يسمى يتيما إن فقد أباه.
نعم. إن كانوا أخوة يعني عادي.
نعم.
إن كانوا أخوة للجنة.
حتى لو إخوة، طالما مات الأب وهم دون البلوغ هؤلاء أيتام.
لكن لما يطق سن البلوغ خلاص.
إذا وصلوا إلى سن البلوغ خرجوا عن اليتم.
ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
وإياك، الله يبارك فيكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل يا
أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا أم الأيتام لسه صغيرين، 5 سنين وثلاث سنين، يعني هم لسه صغيرين.
نعم.
فأنا عاوز أعرف أتصرف في المال بتاعهم إزاي. هم دلوقتي مالهم مش معايا، يعني هو في مجلس حسب وكده.
نعم.
فأنا دلوقتي المعاش ده أصرف عليهم منه مثلا، ولا مالهم ده أتصرف فيه إزاي بالضبط يعني.
حاضر.
فطبعا وليهم أرض تانية، طبعا الأرض دي عموهم هم هو حاطط إيده عليها على الأرض دي، وبيدينا مثلا اللي هو الإيجار وكده.
نعم.
فهل هو ده صح ولا صرف برضه في حاجتهم دي ازاي يعني؟ الله يكرمك.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، أنا كنت بسأل في صاحبتي عندها بذورة صغار وأبوهم متوفي.
نعم.
بس قرايبي كمان في يعني مساكين، مش يتيمين بس مساكين، يعني أنفق عليها ولا عليهم؟ في والله كيف أسوي؟ ماني عارفة. في ناس يقولوا لي قرايبك أولى، بس هم كبارين. لكن هذه صديقتي يعني عندها زوجها متوفي صغارين، أصغر واحد عمره 4 سنين.
وفقراء.
أيوه فقراء.
نعم.
أمهم تشتغل بس ما يكفي حتى ل
حاضر.
يعني
حاضر. أرجع للكلام. فينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الأشياء. والله العظيم يا إخواني وأخواتي، حينما يخرج الإنسان أحيانا من المسجد فيرى مواقف تكررت، صوت طفل صغير، ويقول أحد الناس أنا أسمع هذا الصوت ولا أدري من أين، قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو نحو ذلك، والناس يصلون ويخرجون ويجدون طفلا صغيرا ما ولد إلا في هذه اللحظة تلقيه الظالمة وترميه الظالمة التي ولدته في مكان كهذا، وتظن أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبها. والله العظيم لن يوفق مثل هذا الإنسان، إن لم يتب إلى الله لن يوفق أبدا. وأخرى وأخرى وثالث ورابع، والذي يقتل والتي تجهض والتي تفعل خوفا من الفضيعة. والله يقول ولا تقتلوا أولادكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله، أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن تطعمه أو أن يطعم معك. فين الرحمة؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فين حقه في الرضاعة؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذا أنا أوجه كلمة لإخواني من يجدون لقية أو نحو هذا، سواء ذهبوا به إلى مكان أم أرادوا أن يربوه جزاهم الله خيرا، أقول لهم إذا أخذتم الطفل وهو صغير في فترة الرضاعة فعليكم أن تسرعوا بمسألة المحرمية. يعني أخ لا ينجب وأخت لا تنجب وأخذوا هذا اللقيط، فلنسرع إن كان ذكرا أسرعوا فاجعلوه يرضع من محارم هذه الأخت التي سيربى في بيتها. يعني مثلا أختها ترضع يبقى إذن ترضع من أختها عشان لما يكبر الولد يبقى دي خالته من الرضاعة يبقى في محرمية. وإن كانت أنثى فلترضع من عند محارم الرجل، يعني أخته بترضع، بنت أخي بترضع، بنت أخي بترضع، بنت أخته بترضع، يبقى حتى تكون هذه الأنثى حينما تكبر تكون محرما له. وجزاكم الله خيرا. ولينتبهوا ألا ينسبوا هذا اللقيط إليهم، فالله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلا يجوز أن يدعى لغير أبيه، فلا يجوز أن يدعى لغير أبيه. ولننتبه أننا نخبر هؤلاء اللقطاء إذا كبروا في السن ونخبرهم بالتدريج لا مرة واحدة، أمر بالتدريج حتى يعلم مسألة الخلوة والنظر والنكاح والإرث ونحو هذه الحقوق، ولا نكتم مثل هذا ونترك الأمر يمشي على خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى. فهناك أحكام توجه لمن التقط أو لمن أخذ لقيطا، تعالوا بنا لكي نأخذ بعض الحقوق التي ينبغي أن تراعى مع الأيتام. أول شيء ينبغي أن يراع فيه الحقوق المالية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ربى مال يتيم أو من ربى يتيما فليتجر بماله حتى لا تأكله الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد الوصي على اليتيم أو الولي على اليتيم، يرشده أن يتاجر في هذا المال حتى لا تأكله الزكاة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول تاجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، حتى لا تأكلها الزكاة. وهذا يدلنا أن الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن مال اليتيم فيه زكاة، لأن الحق ليس في الذمة وإنما الحق في المال ابتداء، والمال موجود، والذي يؤمر بذلك بإخراج الزكاة هو الوصي على اليتيم أو هو ولي اليتيم. فمن العلماء من قال لا زكاة في مال اليتيم، والراجح أن ماله فيه زكاة بدليل الأحاديث التي ذكرتها وبدليل العموم، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هناك فرق بين كبير وصغير أو بين يتيم وغيره، إنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الغنى ومسألة غير الغنى. ولذلك الأموال، أموال اليتامى اللي في المجلس الحسبي ولن يأخذها اليتامى إلا في سن 21 أو نحو ذلك، هذه الأموال لا زكاة عليها إلا مرة واحدة لأنها محبوسة عنهم، فآنذاك لا يستطيع الواحد منهم أن يأخذه ولا أن يتاجر فيها. فنقول إن الإضافات التي عليها ينبغي أن تصرف في مصارف الفقراء، ولا يأخذ هذا الإنسان إلا حقه فقط، ولا يدفع زكاه إلا على سنة واحدة. على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، هل يجوز إن تاجرت بمال اليتيم هل يجوز أن آخذ منه شيئا؟ كما سألت أخت من الأخوات أنها تقوم على جمعية وتراعي أفراد بعيدين عن هذه المنطقة، هل يجوز أن تأخذ ولو 1% نظيرا للأتعاب التي تقوم بها، نظيرا للأتعاب التي تقوم بها بعض أهل، وهي لا تتاجر طبعا في المال إنما ترعى هذه الأموال. جوز فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن يؤخذ لها مبلغ من بيت مال المسلمين لا من الأموال التي تجمع لليتامى، فإن لم يكن هناك أموال تأخذها من الدولة أو من بيت المال أو من متبرع خارجي فآنذاك مراعاة لحفظ هذه الأموال يجوز لها أن تأخذ إن كانت محتاجة. وأنصحها إن كانت غنية ألا تفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا رعينا مال الأيتام متى يجوز لنا أن نأكل منه؟ عند الفقر، عند الفقر، ولا نأكل إلا بمقدار الحاجة. من العلماء من ضيق أيضا حتى على الفقير الذي يراعي الأيتام، هل يجوز مقابلة لصيانتي له ولرعايتي لحقوقه، وأنني أتعب حينما آتي له بحق كذا وحق كذا وأصون، هل يجوز لي أن أأخذ من ماله نظيرا للأتعاب؟ فالله يقول: من كان فقيرا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من العلماء من قال: يأخذ هذا المال على سبيل القرض ثم يرده مرة أخرى. ومن العلماء من قال: لا حرج عليه أن يأكل لكن بغير إسراف، في حالة فقره لا في حال غناه، لا في حال غناه. والعلماء عليهم رحمة الله قيدوا المتاجرة بأشياء معينة، فلو خاطر الولي أو خاطر الوصي بمال اليتيم فدخل في التجارة في الغالب تخسر، أو اشترى بضاعة في الغالب تخسر، فإنه يضمن هذا المال، وهذا المال في عنقه. أما إن دخل في تجارة فاشترط الفقهاء عليهم رحمة الله ألا يدخل في شيء فيه مغامرة ولا مخاطرة لليتيم، وأن يكتب هذه الحقوق وأن يشهد عليها وأن يراعي فيها الأصلح دائما، لأن الولاية هنا ولاية للأصلح، أن أفعل الأصلح. ولذلك قالوا: هل يجوز أن يبيع من مال اليتيم وأن يشتري لليتيم؟ قالوا: لا يبيع شيئا من ماله إلا إن كان فيه مصلحة له، ولا يشتري شيئا له إلا وإن كان فيه مصلحة له. وهناك خلاف كبير بين العلماء في المسألة، لكن هذا الصواب من أقوال العلماء، إن الولاية ولاية إصلاح، إن الولاية حتى تأتي بالمنافع له من أي طريق، من أي طريق يكون أباحه رب العالمين. اختلف العلماء من قام على مال اليتيم هل يجوز أن يشتري هو؟ يعني مثلا يتيم ترك له أبو بستان فواكه، في فواكه، هل يجوز لك يا ولي اليتيم أو يا وصي اليتيم، هل يجوز لك أن تشتري من بستان اليتيم وتدفع المال؟ من العلماء من منع وقال: حتى لا يكون هناك محاباة. ومن العلماء من قال: يجوز لولي اليتيم أن يشتري من بستان اليتيم وأن يشتري من مال اليتيم، بشرط أن يشتري بأزيد من ثمن المثل. فمن العلماء من منع مطلقا، ومن العلماء من قال: لا يشتري إلا بثمن أعلى من ثمن المثل، فإن كانت تباع هذه البضاعة 10,000 يأخذها هو ب11,000، إن كانت تباع 20,000 يأخذها هو 21,000 إن أراد، حتى يكون أبعد عن المحاباة. وأما الراجح من أقوال الفقهاء يجوز أن يأخذها بثمن المثل، يجوز أن يأخذها بثمن المثل، أما أن يأخذها بأقل، إذا باع للغير سيبيع 20,000، وإذا أخذها سيأخذها 20,000 إلا جنيها واحدا فلا يجوز، إلا ريالا واحدا لا يجوز، لأننا نفعل الأنفع والأصلح لهذا اليتيم. فينبغي علينا أن نتعلم الأحكام التي تتعلق بمال اليتيم، تتعلق بأمر زواجه، تتعلق بأمر ماله، كيف نتصرف في هذا المال، وكيف نتعامل مع هذا المال. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أما الذين يأكلون أموال اليتامى عدلا فلا شيء عليهم، يأكلونها بالعدل، أما إن أكلها بالظلم فإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي تنتين أيتام.
نعم.
أبوهم تركهن من عمرهم شهر تقريبا.
نعم.
وأمه توفت وضلوا عند عمتهم.
نعم.
وأمي ربتهم وصار عمرهم 15 سنة وأبوهم ما بيسأل عليهم طول طول. هدول بينعدوا أيتام؟
الأب موجود. هؤلاء يدخلون أحوج من الأيتام حينما ماتت الأم وتخلى الأب، لكن لا يسمون أيتاما في الشرع.
وهلا أخذناهم يعني لأخوتي.
نعم.
إيه. وما ما حضر فرحهم ولا بسأل عليهم أبدا أبدا.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. إيش حكمه يعني؟
إن شاء الله لكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ.
وإياك الله يبارك فيك.
عندي ثلاث أسئلة.
اتفضل.
أول سؤال، ماذا أفعل إذا لم يكن معي أن أنا أرد المظالم إلى أهلها؟
ماشي.
تاني سؤال، أبي قاطع عمي بسبب ان كان ولاده عاملين لنا سحر ومشاكل، كان نحن في مشاكل بسبب حاجة زي كده. فدلوقتي انا لو اتصلت بعمي ده من وراء ابي فالموضوع بابا هيوصله، فانا اعمل ايه في حاجة زي كده؟ وانا كان عندي صور متصورة وكده زمان، لان انا الحمد لله دلوقتي بقيت منتقبة وربنا هداني، فهل الصور اللي عندي دي اقطعها ولا اعمل فيها ايه؟ بس انا شايلها ذكرى.
حاضر.
وجزاك الله خير.
وياك. أرجع للكلام فأقول إخواني وأخواتي، ينبغي أن نراعي مال اليتيم، لقد قرب الوقت على الانتهاء. من أراد أن يكون مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وكفالة اليتيم ليست في المال فقط، إن لم تستطيع أن تكفل اليتيمة أو تكفل اليتيمة بالمال، أكفله بالتربية، أكفله بالتعليم، أكفله بتحفيظ القرآن، أكفله بالرحمة عليه، بالحنان له. فهناك أمور نفسية لليتيم، وهناك أمور صحية، وهناك ليه الأطباء يقول، طبيب يقول أي يتيم في هذه المنطقة يا جماعة يعالج عندي مجانا، جزاك الله خيرا. المحفظ للقرآن الكريم ينظر للأيتام في المنطقة وينطلق إليهم ويحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا في مجاله يكفل الأيتام. فالكفالة لا تتوقف على مسألة المال فحسب، إنما هناك كفالة تربوية، روحية، نفسية. من أراد أن يصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يفعل هذا. وكما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يلين قلبه وأن يرفع القسوة من قلبه فعليه باليتيم، عليه أن يمسح على رأسه كما وصى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كافل اليتيم إنسان سليم الفطرة. كفالة اليتيم تبني المجتمع وتشعرنا بأننا كلحمة واحدة. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الأشياء التي تحب أن يعامل بها أولادك بعد فقدك تعامل بها مع الأيتام. لو فقدت الآن، لو فقدت الآن، ماذا تود؟ ما الذي تحبه من المسلمين تجاه أولادك؟ تحب أن يرعوهم، أن يعطفوا عليهم، أن يقدروهم، أن يكرموهم ونحو هذا. فافعل هذا مع الأيتام، فافعل هذا مع الأيتام، وكما تدين تدان. والله سبحانه وتعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول ربنا: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوهم حقوقهم ولا تبخسوا من حقوقهم شيئا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تجعلوا في أموالهم الضعيف والرديء وغير الجيد، وتأكلوا الجيد من ماله وتستفيد من وراء اليتيم في الوقت الذي لا تفيده. يجوز أن تضارب في مال اليتيم أنت بالمجهود وهو بالمال، لكن في المضاربة التي بلا مخاطرة، ويجوز أن تأخذ أجرة المثل على ذلك، على الراجح من أقوال العلماء لا حرج في مثل هذا الأمر، لكن لا تغامر بهذا المال ولا تنفق في هذا المال كأنه مالك، تنفق منه بغير حساب، بحجة أنك ترعاه، بحجة أنك تصونه، بحجة أنك كذا. اعلم أن الذي سيحاسبك على ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبعدنا وإياكم عن كل حرام، أن يبعدنا وإياكم عن كل حرام، خصوصا أموال اليتامى. يعني هذه الأسئلة سريعا. يقول الأخ أنهم بيحفظوا القرآن، ويعني وهم يحفظون القرآن أحيانا يعني قال الشيخ له احلق اللحية، ويقول واللحية فيها مشاكل بالنسبة لنا. الأصل للرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. واعلموا أن دين الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الهين، إنما دين الله سبحانه وتعالى قال الله فيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وينبغي للإنسان أن يفتن وأن يختبر. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاصبر على البلاء، إن كانت هناك أمور فوق الطاقة ونحو هذا فاستفتي عالما من أهل بلدك، تثق في أمر دينه، تثق في أمر دينه وهو يفتيك هل لك رخصة وتكون هذه ضرورة أم لا، لأنني لا أعرف ظروف مكانك ولا ظروف بلدك، إنما أنصحك بالأصل: أطلق اللحى، وفر اللحى، أرخ اللحى، واصبر على البلاء. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. يقول تقول الأخت السائلة: رجل يعق والديه، فلما عق والديه قاطعه أبوه وأمه وإخوانه وأخواته، هل هذا يجوز؟ والجواب: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا تحل هذه القطيعة إلا إن كانت هذه القطيعة ترد هذا العاق عن ظلمه، إن كانت ترده عن ظلمه وتجعله يتألم ويندم على ما صنع ويذهب لأبيه ويبر أباه وأمه ويتأسف ويعتذر ويستغفر رب العالمين، فبها ونعمت تفعل ذاك، ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إن كانت القطيعة تأتي بالبعد والهجر أكثر والظلم أكثر، فآن ذاك لا يجوز لكم ذلك، وينبغي عليكم أن تنصحوه مرة ومرارا وألفا وألفين، وأنتم تؤجرون على ذلك ولا تدرون متى سينصح بهذه النصيحة، ومتى ستوافق القلب السليم، ومتى ستوافق القلب الذي يتعظ ويرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تملوا من النصيحة، فإن نوحا عليه السلام دعا في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. تقول الأخت السائلة: قراءة القرآن لأجل العبادة لا لأجل التعليم، هل هي جائزة؟ الجواب نعم، القرآن يتعبد بقراءته، القرآن يتعبد بتدبره، القرآن يتعبد بالتحاكم إليه، القرآن يتعبد بتعليمه للناس، القرآن يتعبد بحفظه، القرآن يتعبد بمجرد تلاوته، فيقرأ من أجل العبادة لا إشكال في ذلك. تقول المرأة: كيف تقرأ المرأة سورة الكهف وهي حائض؟ تقرأها دون أن تمسك المصحف، على الراجح من أقوال العلماء، لأن المسألة فيها خلاف، فالجمهور على منعها من قراءة القرآن، والأدلة التي استدلوا بها كلها ضعيفة ولا تصح. كان لا يحجز شيء عن القرآن إلا الجنابة ونحو هذا، هذه أدلة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أجد دليلا صحيحا يمنع المرأة من قراءة القرآن، يعني يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن. وبعض العلماء عليهم رحمة الله رأى أن المرأة جاز لها أن تقرأ في المصحف دون أن تمسه بجوانتي أو بحائل أو بنحو ذلك، فهناك رأي بهذا وأفتيك به. تقول المرأة السائلة: تقول ونحن في المسجد، يعني لما نيجي نقف في الصلاة كنساء بيقول بعض النسوة إن سد الفرج واللي بين النساء في الصف هذا للرجال فحسب، لا، الأمر الذي يخاطب به الرجال تخاطب به النساء، وكما نأمر الرجال بتسوية الصفوف نأمر النساء إذا صلوا في المسجد بتسوية الصفوف. هل ممكن المرأة تصلي في جماعة؟ نعم، هل ممكن تنطلق إلى البيت؟ إذا أذن عليها وأقيمت الصلاة في المسجد فلتصلي في المسجد، وأما إن لم تقم الصلاة جاز لها أن تنطلق وتصلي في البيت، لأنه لا يجب عليها أن تصلي صلاة الجماعة، لأن الجماعة غير واجبة على النساء. الأخت بتقول إن هي حلفت أن تستغفر كل يوم 100 مرة إلا إن نست، وفي يوم من الأيام أرادت أن تستغفر وقالت مش أستغفر الآن وبعدين نسيت، لا حرج عليها إن كان بالنسيان، أما إن كان بغير نسيان فهذه عليها كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم 3 أيام. وتقول أقسمت أن لا أفعل شيئا أو أن أفعل شيئا وإلى الآن لم أفعله وأنا أقدر أن أفعله، إن كان الأمر مباحا عليك أن تفعليه، وأنصحك أختاه لألا تكثري من مسألة القسم وألا تكثري من هذا الحلف. الأخت بتسأل ما حكم خل التفاح لو استخدمته ككريم إن كان يسكر؟ هناك خل بيمر بمرحلة كحولية، الخل بيمر بمرحلة كحولية، لكن لا يقصد منه ابتداء إلا الخل، لا يقصد منه ابتداء إلا الخل، فهو يمر بمرحلة للحظات ثم يتحول بعد ذلك إلى خل، فطالما أنه لا يقصد منه أنه يتحول إلى كحول ابتداء، إنما يقصد به ابتداء الخل، فطالما أنه في النهاية يؤول إلى غير مادة كحولية خالي من الكحول يجوز لنا أن نستخدمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير أديم الناس الخل، خير أديم الناس الخل، لكن الإنسان اللي بيقصد إنه يحول هذه المادة إلى كحول ثم يحول الكحول بعد ذلك إلى مسألة خل وبيقصد إنه المرحلة الكحولية، هذا فيه خلاف عند العلماء في مسألة تخليل الخل، فعند الأحناف وعند المالكية إذا تحول الكحول إلى خل سواء بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل فإنه يباح، وعند الشافعية والحنابلة فرقوا بين فعل الفاعل وبين غير فعل الفاعل، فقالوا إن تحول بنفسه يجوز وإن لم يتحول بنفسه لا يجوز، هناك تفصيلات في هذه المسألة. لكن الأخت بتسأل عن خل التفاح إن كان خاليا من الكحول، إن كان خاليا من الكحول فيجوز لك أن تستخدميه. الأخت بتسأل بتقول هناك رجل يتلفظ بألفاظ الكفر يعني زوجها، وتنصح أن يغتسل ويرجع مرة أخرى ويتوب ويتلفظ مرة أخرى، لا بد أن ينصح ولو من غيرك، الأمر ليس بهين والله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ينبغي على الإنسان ألا يستهين بسب الدين ولا بسب الله ولا بسب النبي عليه الصلاة والسلام ولا بسب القرآن ولا بنحو هذه الألفاظ، الألفاظ الكفرية، ينبغي على الإنسان أن ينتهي عن ذلك وأن لا يقول أنا لا أقصد أنا لا أفعل. اتق الله سبحانه، دين من هذا الذي تسبه؟ دين ما الذي يطعمك ويكسيك الذي كل نعمة أنت فيها هي منه، وإن أراد أن يسلبك هذه النعم فعل، وإن أراد أن يأخذك أخذك سبحانه وتعالى. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وينبغي على هذه الأخت أن تنصحه بغيرها، من يعظه ومن يزجره ويردعه ويبين له أن الحكم خطير. فمن العلماء من يقول إذا وقع الزوج في ردة لا يرجع للمرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد لأن العقد قد فسخ، ومن العلماء من يرجعهم بموجب العقد الأول، لكن على كل المسألة خطيرة، وينبغي لهذه المرأة أن تجعل هناك من ينصحه بردع وزجر حتى ينتهي ويعلم خطورة المسألة. الأخت بتسأل ما حكم تنيم الطفل، بتنوم الطفل طفلها ابنها بينها وبين زوجها؟ إن كان هذا الطفل صغيرا لا حرج ولا يعي ولا يدرك، أما إن دخل في مسألة الإدراك ينبغي عليك أن تجعليه ينام في مكان منفصل، وهذا من حسن التربية مع الطفل، وألا تجعليه في نفس الفراش. أما الولد ملبوس دعيك من مثل هذه المهاترات، دائما يقع ارق الولد من حين لآخر، اقرأي عليه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقرأي على الولد أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. التمسح بالأضرحة، الله الله، لا يوجد لا يوجد تمسح إلا بالحجر الأسود والركن اليماني فقط، ولا يوجد طواف عندنا إلا بالكعبة، والله الله في مثل هذه الأمور لا يتعبد إلا لله، ولا ينظر إلا إليه، ولا يذبح إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ننقاد إلا لله، ولا نستسلم إلا لله. هذا لمن وحد الله سبحانه وتعالى. دعاء الاستفتاح مستحب في الصلاة، ويقال بعد التكبيرة وقبل الاستعاذة. الأخت بتقول إن هي موظفة وتقوم على جمعية، هل يجوز أن تأخذ شيئا لتعبها؟ إن كان هذا يصدر من الدولة فهو أولى، وإن كان متبرع فهو أولى، وإن كنت غنية فتورعي عن ذلك، وإن كنت فقيرة جاز لك مثل هذا الأمر. الأخت ذهبت للعمرة مع أبيها يعني بمحرم، وأحيانا بتنزل للمسجد الحرام طبعا من الفندق وحدها أو نحو ذلك، هي أو أختها أو أمها، لا حرج عليك لأن هذا لا يسمى سفرا. زوجي بيحلف بالطلاق كثير، ينبغي عليك أن تنصحيه وأن تدخلي من ينصحه، لأن الأمر ليس بهين أني أقول لك أنت مطلقة ونحو هذا. الأمر يعني الأمر شديد، وما ينفعش أن احنا نقول حكم كده شرعي لهذه الألفاظ إلا إذا سمعنا كل ما قال ولماذا قال وما نية القول، إلا أنني أنصحك إن أنت تدخلي من ينصحه. أم لأيتام تتصرف إزاي في مال الأيتام؟ عليها أن تراعي هذا المال وأن تحفظه، واللي موجود في المجلس الحاسبي هيكون كما هو، إلا إذا اقترب الأولاد مثلا على سن الزواج أو حاجة وممكن تسحب منه لهم، يبقى لا تنفق هذا المال إلا عليهم وما فيه مصلحتهم. العم واخد الأرض وبيعطيهم إيجار، لا حرج، لا حرج في مثل هذا، والأرض ما زالت باقية لكم. بتقول الأخت يعني هناك صديقة لها عندها بذور صغار، أولاد صغار يعني فقراء، وعندها أقارب مساكين، تنفق على البذور الصغار الأيتام ولا الأقارب المساكين الكبار؟ الأيتام أولى من جهة والأقارب أولى من جهة، إن أرادت أن تقسم الصدقة عليهم بها ونعمة، وإن أرادت أن تنظر للأولوية فالصغار الذين لا عائلة لهم أولى. الأخت مش عارفة ترد المظالم، يبقى إنوي قضاء المظالم، إنوي قضاء المظالم إن يسر لك. اللي بتقول انقطعنا عن العم عشان عملوا سحر ونحو هذا، عليك أن تصلي واعفو واصفحوا، هذا الأمر ليس أكيدا. الأخت أصبحت منتقبة وهناك صور عندها وهي محتفظة بهم للذكرى، لا يجوز أن تحتفظي بهذه الصور للذكرى، لا يجوز ذلك. لكن في صور 4 في 6 ونحو هذا يستخدم للأمور التي يحتاج إليها الإنسان، دي بس اللي ممكن يحتفظ بها لأنها ممكن تستخدم، أما كروت ونحو هذا فلا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.